أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الوجه الخامس لإثبات قاعدة الجامع هو أن يقال بأن المرتكز بين أهل العرف وكذا العلماء أنه إذا جار الأمر بين أصالة الظهور وأصالة الصدور فإنهم يقدمون أصالة الصدور فيحكمون بصدور الخبر ويتصرفون في الظاهر فيرفعون اليد عن أصالة الظهور لصالح أصالة الصدور. والمنبه على ذلك مورد ما لو فرضنا بأنه وجد عندنا خبر ظاهر ظني، فهذا الخبر خبر ظاهر وظني الصدور، فهو ظني الدلالة وظني الصدور، وقام في قباله إجماع، فيوجد عندنا إجماع على خلاف هذه الرواية، كما لو دلت رواية مثلا على وجوب الزكاة في مال الصبي، إذا مثلا إذا حل فلي الحصاد لمال الصبي فزكه، فدلت الرواية على وجوب الزكاة في مال الصبي. وفي قبال هذه الرواية قام إجماع على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي. فهنا ماذا يفعل العلماء؟ العلماء يقولون بأنه نرفع اليد عن ظاهر الرواية، فلا نحمل الرواية على الوجوب فتحمل مثلا على الاستحباب، استحباب إخراج الزكاة في مال الصبي. وهذا منهم مبني على ارتكازية تقديم أصالة الصدور على أصالة الظهور، وذلك لأن هذه الرواية الظنية يوجد محتملين ثبوتيين فيها، فإما أن لا نحكم بصدورها من أصل فنرفع اليد عن أصالة الصدور فنقول لقيام الإجماع على خلافها لا نعمل أصالة الصدور أصلاً، ومقتضى عدم العمل بأصالة الصدور أنه لا وجه لحملها على الاستحباب. هذا احتمال أول ثبوتاً، وهو رفع اليد عن أصالة الصدور. المحتمل الثاني أن نرفع اليد عن أصالة الظهور مع الحفاظ على شنو؟ أصالة الصدور، بأن نقول الرواية صادرة ويشملها دليل الاعتبار، غايته أنه الظاهر الأولي منها نرفع يدنا عن ببركة قيام الإجماع على الخلاف. فهنا يوجد محتملان علميان صناعيان ثبوتيان، إما رفع اليد عن أصالة الصدور أو رفع اليد عن أصالة الظهور. والمرتكز عند العلماء وأهل العرف أنهم لا يرفعون اليد عن أصالة الصدور، بل يجعلون الإجماع موجب لرفع اليد عن أصالة الظهور. وهذا يعني أنه عند الدوران بين الأصلين نحافظ على أصالة الصدور ونرفع اليد عن أصالة الظهور، فنقول في مقامنا أيضا كذلك، فقد عرفت في الأبحاث السابقة أن مرجع المسألة لبان إلى الدوران بين أصالة الصدور وأصالة الظهور، والمصنف كان يقول لا ترجيح لأحدهما على الآخر. نقول المرجح هو المرتكز العرفي والمنبه عليه هذا المورد. واضح الفكرة؟ الشيخ الأعظم يجيب عن هذا بأن هذا الوجه أضعف مما تقدم، والوجه في ذلك هو أن يقال إنه في ذلك الوجه بل الوجوه السابقة دائما يوجد عندنا دوران وتزاحم بين أصالة صدور وأصالة الظهور، فكان الوجه الرابع إذا تتذكرون كان في تزاحم، غايته أننا نقدم الدليل الآخر على أصالة الظهور في الرواية الأولى للحكومة، عشان تتذكرون للحكومة، ففي دوران ولكن الدوران بعد حليناه ببركة الحكومة. أما في مثل هذا المورد الذي جعله المستدل منبها على إثبات المطلب في مقامنا فإنه قياس مع الفارق، وعن الفارق الكبير. ليش؟ لأنه في هذا المثال المقيس عليه لا يوجد أصلا تزاحم ودوران بين شيئين، لأنه قد وقع خلط عند صاحب هذا الوجه، إذ تارة يدعى أن المسألة تركزوا أن المسألة تدور بين إعمال أصالة صدور في رواية وأصالة ظهور في رواية أخرى، كما هو محل البحث. جاءنا خبران ظنيان دلالة وصدورا، فيدور الأمر بين إعمال أصالة الظهور في الواحد المتفق على صدوره وأصالة الصدور في وين فيما عداه. هذا مورد، وهو مورد البحث. وأما المورد الآخر هو أن المسألة تدور بين أصالة صدور وأصالة الظهور في رواية واحدة، كما هو محل إشكال أو محل وجه المستدل. فعندي رواية واحدة دلت على وجوب الزكاة في مال الصبي، وجد في قبالها إجماع، مع وجود الإجماع لا يمكننا العمل بالرواية، فيدور الأمر بين رفع اليد عن أصالة صدور قال وأصالة ظهور في نفس الرواية، وفرق بين الدوران بين أصالة صدور وأصالة ظهور في روايتين، وبين أصالة صدور وأصالة ظهور في الرواية الواحدة. ليش؟ لأنه لا معنى أصلا للتزاحم والدوران بين أصالة صدور وأصالة ظهور في رواية واحدة، لما عرفت أن الدوران يرجع إلى التعارض، والتعارض يشترط فيه العرضية، ولا عرضية بين الدلالة الظهور وبين الصدور، بل كلاهما أحدهما في طول الآخر، ولا تعارض بين الطوليين. فهنا إن رفعت اليد، ركزوا، إن رفعت اليد عن أصالة الصدور بالضرورة سترفع أصالة الظهور، بخلاف لو رفعت اليد عن أصالة الظهور فتحافظ على أصالة الصدور. وحيث إن المسألة ليش؟ والوجه فيما هو مرتكز عند الأصحاب من الإبقاء على أصالة الصدور ورفع اليد عن أصالة الظهور هو أن المسألة تدور بين رفع اليد عن أصلين أو أصل واحد. إذا رفعت اليد عن أصالة صدور أسقطت الرواية عن الاعتبار فلن تعمل بظهورها، بخلاف ما لو حافظت على الصدور فحينئذ ترفع اليد عن أصالة الظهور، ولا موجب لرفع اليد عن دليل حجية خبر الواحد إذا أمكن التصرف في الظهور، بخلاف العكس
لو صرفت الصدر سيرفع لي الآن الظهور لأنه صار بتفائل ما
موضوع. فكيف تقيس هذا على ذاك؟ فإنه قياس مع الفارق، وهذا التوهم أضعف من سابقه. عرف ليش؟ لأن السابق في دوران غايته أنه نحتاج إلى حكومة، أما هذا أصلا ما في دوران، أصلا ما في دوران، ما في تعارض، فيتعين التصرف هنا في أصالة الظهور. ولهذا قال وأضعف، هاي الوجه الخامس والأخير، وأضعف مما ذكر توهم قياس ذلك، إذا ذكر مقامنا مقام البحث في قاعدة الجمع، بما إذا كان خبر، خبر ظني الصدور وظني الدلالة بلا معارض. ليش أنا فرض ظنيين؟ عشان يصير توهم التزاحم بين أصالة الصدور وأصالة الظهور، فلا بد أن نفترض أن الدليل ظني، ظني الصدور وظني الدلالة، لكن ظاهره مخالف للإجماع، فإنه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله. هذا لكن هي رده، وأضعف مما ذكر توهم قياس ذلك بما كذا، ولكن، لكن هي بيان الضعف، لا دوران هناك، يعني في هنا يعني لا دوران موجود بين طرح السند، يعني هناك هناك، يعني وش قصة هناك؟ يعني لقلت خبر بلا معارض، هناك إشارة إلى مورد، مورد الاستشهاد، هنا محل بحثنا قاعة الجامع، واضح؟ هناك عن هالمورد خبر بلا، إذا قام خبر بلا معارض، لا دوران هناك بين طرح السند والعمل بالظاهر، كما نحن نقول، نحن قلنا أنه نطرح السند وبين العكس، أنت كما تقول العمل بالسند وطرح الظاهر كما يقوله أصحاب القاعدة، ما في دوران بينهما، إذ هنا لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبقى مورد للعمل بظاهره، فما في دوران، بخلاف ما نحن فيه من هذه القاعدة. ليش؟ فإن إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكن العمل بظاهر الآخر كما نحن نقول، ولا مرجح لعكس ذلك، اللي هو يقول صاحب القاعدة، ولا مرجح لعكس، وعكس ذلك أننا لا نطرح سند أحد الخبرين وإنما نطرح الظهور المتفق عليه كما أنت تقول، ولا مرجح. هذا تمام الكلام في الوجوه، وكل إشكال الشيخ مرجعه إلى مصب واحد لحد الآن، أن المسألة تدور بين رفع اليد عن أصالة الظهور في الخبر المتفق على صدوره، وبين أصالة الصدور في الطرف الرواية الأخرى، ولا مرجح لأحدهما على الآخر. وهذا المقدار يكفينا في دفع شنو؟ دفع القاعدة، باقي دليل عليها؟ لا دليل. الآن الشيخ يترقى، وهذا الترقي بمثابة أيضا مقتضى القاعدة. شوف الشيخ ذكر في البحث السابق مقتضى القاعدة، تذكره في أبحاث سابقة، أول ما ذكرنا الوجه الأول والثاني للشهيد وللعلامة، قلنا بأن الكلام يقع في مقام إثبات المقتضي ورفع المانع، ذكرنا المقتضي وهو مسألة الهرج، سد باب الترجيح كذا. الآن الشيخ يرجع مرة ثانية إلى المقتضي، يقول بعدما عرفت الدوران هناك مرجح، لأننا مرجح لإعمال أصالة الظهور ورفع اليد عن أصالة الصدور، والمرجح لذلك هو أن كل تكليف مشروط بالإمكان العرفي، وعندنا هنا تكليف وهو وجوب العمل بخبر الواحد أو وجوب العمل بالظاهر، مقتضى دليل الحجي عند الشيخ يحكم حكم تكليفي وجوب العمل، وإنما يجب العمل مع فرض القدرة، والمعنى القدرة، القدرة بحسب ما يراه العرف أنه عمل للدليل، فالشارع يقول أيها المكلفون اعملوا بالدليل، اعملوا بخبر الواحد، حيث إن هذا الخطاب ملقى إلى العرف، فما يراه العرف عملا بخبر الواحد حينئذ وجب عليهم العمل. ولهذا ذكرنا أن صدق الامتثال للتكليف مرجعه إلى أهل العرف وأهل المحاورة. وحينئذ نقول لا يمكننا العمل بصدق الثقة في الخبر الآخر لعدم إمكان العمل بكلا الخبرين، إنما دليل الحجية يشمل بإطلاقه الخبر الآخر، لإذا أمكن العمل بالخبرين، إذا أمكن العمل به وبالخبر الآخر. والمفروض أنه لا يمكننا العمل بالخبرين، والجمع التبرعي ليس عملا بالخبر عرفا، لا يقال عملت بالخبر. وحينئذ دليل الحجية الصدور لا اقتضاء له لشموله للخبر الآخر، فيتعين العمل بظاهر ما علمنا بصدوره، لأن ظاهر ما علمنا بصدوره يمكن العمل به عرفا. واضح؟ يمكنني أن أمتثل، اعمل بالظهور في الخبر الأول لأنني سأكرم العلماء أو لا أكرم المدلول، ولكنني لا يمكن عرفا أن أعمل بصدق الثقة في الخبر الثاني، لأن مقتضى صدق الثقة أن أعمل بمدلوله ولا أستطيع أن أعمل بمدلوله. واضح؟ لأن إن عملت بمدلوله خاصة دون الآخر ترجح بلا مرجح. أعمل بكليهما ما أستطيع، لا أعمل بكليهما إسقاط لأصالة الظهور في الأول بلا موجب. إذن يتعين أنه ما يكون فعليا في المقام أي عمل، العمل بأصالة الظهور في الخبر المتفق على صدور، لأنه يمكنني أن أمتثله، لأنه يمكنني أن أعمل بظهوره. أما العمل بأصالة الصدور في الآخر فلا إمكان أصلا حتى يشملني دليل الحجية. ومن هنا يتضح أنه إذا دار الأمر بين الحيثيتين أصالة الصدور في الآخر وأصالة الظهور، فالمتعين تحكيم أهل العرف في العمل، والمرجح هو ماذا؟ هو العمل بالظهور في المتفق على صدوره. وليس ذلك إلا لأن المرتكز العرفي الملقى عليه أدلة الاعتبار لا يرى أن الجمع التبرعي مصداقا للعمل بالدليل. والمنبه أو الدليل على أنه المدار على الإمكان العرفي في العمل لا الإمكان العقلي. واضح؟ المدار في العمل على الإمكان العرفي، يعني ما يحكم العرف أنه عمل دون الإمكان العقلي، هو هذه النقطة التي ذكر الشيخ. يقول الشيخ الأعظم نحن نلاحظ أن أجلاء الرواة سألوا عن حكم الخبرين المتعارضين، والروايات المتعرضة لحكم المتعارضين كثيرة، وصدرت من أجلاء ومن رواة كبار، مع أنه المركوز في كل أحد حتى العام فضلا عن الجليل من الرواة أنه كل دليل شرعي يجب العمل به. صحيح؟ كل دليل شرعي يجب العمل به. فهنا نقول لو كان فهموا من هذه الأدلة الإمكان العقلي لم احتاجوا أن يسألوا عن ما هو الحل عند التعارض، لأن الجمع والإمكان العقلي بابه واسع. لو كان المرتكز عندهم بحسب ما تلقوه من ظاهر الدليل الإمكان العقلي لم احتاجوا أن ماذا نفعل إذا تعرضت الروايات. خباب الإمكان يقول ما يحتاج، لأنه الشرع قال لكم اعملوا بخبر الواحد والإمكان عقلي، اعمل خلاص اعمل بإمكان عقلي بعد. فنفس تصدي الأجلاء للسؤال عن حكم المتعارضين يكشف على أن الظاهر من أدلة الاعتبار الإمكان العرفي، بحيث إذا ما أمكن عرفا حصلت حيرة بحسب العرف فتتحيروا، إذا تحيروا يقول ماذا نفعل عند الحيرة. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره المصنف لإثبات المقتضي أن المدى أن الصحيح هو تقديم أصالة الظهور على أصالة الصدور. هاي الدليل الأول الذي ذكر الشيخ. قال يقول ولا مرجح لعكس ذلك، بل الآن مختار المصنف شروع في بيان المقتضي، بل الظاهر هو الطرح، يعني أي طرح؟ طرح سند الخبر الآخر، يعني قاعدة الطرح، مو جامع أنتم قلتم الجامع مهما أمكن أولى من الطرح، نقول لا، الطرح هو المتعين، طرح الخبر الآخر، لأن المرجح والمحكم في الإمكان الذي قيد به وجوب العمل بالخبرين. من وجه القدر شيخنا العظام هذا القيد من جايب منه، هذا القيد موجود، كل تكليف مشروط بالقدرة، والقدرة بحسب ما يفهمه العرف، يا قدرة القدرة العرفية الذي يرونه عملا وامتثالا للتكليف. فالمولى قال اعمل بخبر الواحد، أنا لو قلت أكرم العلماء لا تكرم العلماء، أقول لا أستطيع أن أعمل بكلا التكليفين، واضح؟ لا أستطيع أن أمتثل وجوب العمل بالأول ووجوب العمل بالثاني. ليش ما تستطيع؟ لأن المدار على الإمكان العرفي لا الإمكان العقلي. ولا شك في حكم العرف وأهل اللسان بعدم إمكان العمل بقوله أكرم العلماء ولا تكرم العلماء. نعم هيرجع للمثال تقدم سابق، لو فرض علمهم بصدور كليهما نقطع بصدورهم، هذا ذكرناه في الوجه الثالث قياس موردنا على قطعيي الصدور. نعم لو فرض علم العرف، علم العرف، علم العرف بصدور كليهما حملوا أمر الآمر بالعمل بهما، يعني لو المولى يقول اعمل بهما وهم قطعي الصدور، كيف أعمل بهما مع أني لا أستطيع أن أعمل عرفا؟ هذه قرينة على أنه يريد العمل ولو على الإمكان العقلي، قرينة خاصة. نعم لو فرض علمهم بصدور كليهما حملوا أمر الآمر بالعمل بهما على إرادة ما يعم العمل بخلاف ما يقتضيانه بحسب اللغة والعرف، عن جمع تبرعي. قال يشكل مشكل في هذا المطلع في هذا التمثيل بأنه إذا فرضنا أن الخبرين قطعيي الصدور وكانا متعارضين بحسب المدلول، هل هذا يعني ارتكاب التأويل أو إرجاع علمهما إلى أهلهما؟ ما يرتكب التأويل، واضح الوقت مطلع. عندي حديث متواتر يقول أكرم العلماء وحديث متواتر يقول لا تكرم العلماء، ماذا يقول الشيخ العظم هنا؟ يقول ما كونهما قطعي الصدور أمارة أو منبه أو نكتة توجب أن مراد المتكلم طبيعي العمل الأعم من الإمكان العرفي أو العقلي، مع أنه قد يقول قال لا كونهما قطعي الصدور ليس أمارة موجبة لاستظهار أن المراد من الإمكان في دليل الاعتبار العام، بل نقول لا نستطيع أن نمتثل الظهور في كليهما. نعم الصدور نحكم بالصدور قطعي بعد، لكنه لا أستطيع أن أعمل بظهورهما لأنه مجرد القطع بالصدور ليست أمارة على أنه لا بد أن نتصرف كيفما اتفق في ظاهرهما. ولهذا المعروف بين العلماء لو جاءتنا رواية قطعيتي الصدور
تعارضتا ما يسوون جمع تبرعي. سمعت فهمت التفتوا؟ هل رأيت فقيه يرتكب الجمع التبرعي بدعوى أن الروايتين قطعتي الصدور أو آيتين مختلفتان في الظاهر؟ عندنا آيتين قطعيتي الصدور ما أقدر أجمع بين ظاهرهما بما لهم من معرفة ما أقدر. هل قلت سويت جمع تبرع على كيفك؟ فكيف يقول الشيخ أن هذه قرينة على أن الجمع هنا أعان؟ واضح السؤال؟ نقول لا، الشيخ عنده نكتة. الشيخ الأعظم يقول تارة نلحظ دليل الاعتبار العام بأن صدر من المولى قضية حقيقية، اعمل بخبر الثقة، اعمل بالظهور، وتارة نلحظ قضية خارجية خاصة بأن جاء المولى وقال أيها المكلف اعمل بهذين القطعيين الصدور. متفتين؟ لو كان قضية عامة قد يرد الإشكال بأنه إذا كانت قضية عامة أنا كيف أجمع جمعا تبرعيا؟ أما لو جاء نفس المولى مع التفاته إلى أن هذين الخبرين المقطوعي الصدور متنافيا وقال اعمل، قال اعمل بهما، قال اعمل بهما، يتعين هنا أن العمل له جزئين، العمل له فردان، إما إمكان عرفي أو إمكان عقلي، والإمكان العرفي غير مقدور والمولى ملتفت إلى ذلك، فيتعين حينئذ أن مراده العمل كيفما اتفق. واضح الفكرة؟ بخلاف لو لاحظنا دليل الاعتبار العام، قد يقال دليل الاعتبار العام قد لا يشمل مثل هذا المورد، لكن كلام الشيخ هنا شو عبارته؟ يقول إذا أمر الأمر العمل بهما، يعني قضية شنو؟ قضية خارجية، يقول أنت أعمل بهم، يقول أنا ما قلت أعمل بهم، مع التفات المولى أنه قطعي أنه متعارضين، يعني أنه يريد الإمكان العام الأعم من العرف والعقلي. ويقول نعم لو فرض علم العرف بصدور كليهما حملوا أمر الآمر بالعمل بهما على إرادة ما يعم العمل بخلاف ما يقتضيانه. أما إذا ما جاء قضية خارجية كما كعمل الفقهاء، يقول ماذا يقول الفقهاء يعني؟ ليش ما يعملون؟ يقولون لا نحرز شمول دليل حجية خبر حجية الظهور لهالمورد. من قال أن المولى أمر بهما؟ واضح؟ إنما يقال أن المولى أمر بالعمل بهما إذا أحرزنا حجية الظهور للمتنافيين، ونحن لا نحرز بل نحرز عدم شمول دليل الحجية للمتنافيين، فالمولى لم يأمر بهما. واضح؟ والشيخ يقول لو أمر المولى بهما، احنا في أدلة العامة، أدلة الاعتبار العامة، إذا جاءتنا روايتان قطعيتا الصدور متنافيتين، لماذا العلماء لا يقولون بالإجمال عدم جمع التبرع؟ يقول أنه لا نحرز شمول دليل الحجية للمتنافيين بل نحرز العدم، فما أمر بهما. واضح الفرق؟ فما ينبغي الإشكال على المصنف بهكذا إيش إشكال؟ ولأجل ما ذكرنا، شو اللي ذكرته؟ ما هو اللي ذكرته؟ أنه لا شك في حكم العرف بأن المدار على العمل عند العرف، المحكم في الإمكان هو العرف، هذا قصده، أن المحكم في الإمكان هو العرف. ولأجل ما ذكرنا وقع من جماعة من أجلاء الرواة السؤال عن حكم الخبرين المتعارضين مع ما هو مركوز في ذهن كل أحد من أن كل دليل شرعي يجب العمل به مهما أمكن. ففهموا مهما أمكن شنو أي إمكان؟ الإمكان العرفي والإمكان العقلي، لأن القدرة مشروطة به، لأن القدرة شرط فت في التكليف. فلو لم يفهموا عدم الإمكان في الإمكان العرفي، يعني عدم الإمكان بالمعنى شرعنا عدم الإمكان العرفي في المتعارضين، لم يبقى وجه للتحير الموجب للسؤال، مع أن ظاهر أدلة التعارض شنو؟ الحيرة. ظاهر أدلة التعارض الوقوع في الحيرة، هذا الوجه الأول الذي ذكره الشيخ. واضح؟ الوجه الثاني
هو أن يقال شيخنا الجليل أنه لو كانت قاعدة الجمع صحيحة لنبهت عليها الروايات، حيث إننا نرى أن في روايات باب التعارض عندما يسأل الإمام يرد علينا الخبران المتعارضان فتأتي الأخبار العلاجية دائما تتعرض إلى المرجحات مباشرة، ولا يوجد في رواية واحدة من هذه الروايات الكثيرة في أخبار العلاج وجوب الجمع بتأويلهما معا، ما في رقل إجمعهم أولهم أول جمع تبرعي، مع أنه على مبناكم يا أصحاب قاعة الجمع لا تصل النوبة إلى المرجح إلا مع تعذر الجمع التبرعي، صحيح؟ لأنه المرجحات إسقاط إحدى الروايتين، ولا محل لإعمال المرجحات على مبناكم إذا أمكن الجمعين تبرعي، مع أننا لم نرى في أي رواية دلت على أنه يجب عليك أن تجمع جمعا تبرعيا، فإن لم تستطع فاعمل مرجحات، فهذا كاشف على بطلان القاعدة. فإن قلت نحمل مورد السؤال الذي فرضه السائل على صورة تعذر التأويل كما لو كان نصين روايتين كما ذكرنا سابقا، نصي الدلالة ما يمكن حتى التأويل العقلي، شنو أسوي؟ إذ عقلا ما أقدر أفرع عن الدليل القطعي، قطعي الدلالة قطعي الدلالة، كيف أول؟ فنحمل هذه الروايات على هذا المورد. أجبنا عن ذلك سابقا والشيخ يجيب هذا يلزمه على حمل كل الروايات على فرد نادر بر غير واقع، إذ ما من روايتين تأتي بهما إلا وأن الدلالة فيها ظن، إلا أن الدلالة ظهورية، لأننا نحتاج إلى إعمال أصول عقلائية كثيرة في وين؟ في الظهور، عدم النسيان، عدم الغفلة، عدم نقل بالمعنى وما شاء الله. فحمل الروايات على مورد فيه نصوصية بحيث يمتنع التأويل ولو بعيدا، حمل الدليل على فرد غير واقع، بس نادر فرد غير واقع. بل أنا قلت لكم سابقا بعض الروايات عرضوا على الإمام الروايتين متعارضتين، نفسهم الرواة يقول هذه قلت لي وهذه قلت لي، روايتين متعارضتين. الإمام قام بأعمال الترجيح، قال لهم ما سوى الجمع الدلالي التبرعي، ولهذا قال مع أنه هيدي الثاني، مع أنه لم يقع الجواب في شيء من تلك الأخبار العلاجية بوجوب الجمع بتأويلهما عن جمع تبرعي، مع أنه لم يقع الجواب في شيء من تلك الأخبار العلاجية بوجوب لم يقع في شيء شنو من تلك الأخبار بوجوب الجمع بتأويلهما مع جمع تبرعي، وحمل مورد السؤال على صورة تعذر تأويلهما ولو بعيدان تقيل بفرد غير واقع في الأخبار المتعارضة، وهذا دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة. الجمع مهما أمكن، ليش عبر عدم كلية؟ يعني الشيخ يقول هالقاعدة، نعم سيأتي الشيخ يقول هذه القاعدة، يعني الجمع مهما أمكن عرفا، لأنهم هاي قدكم الجمع مهما أمكن سواء كان عرفا أو عقلا أو لا من الطرح، واضح؟ هاي الكل هاي القاعدة تقول الجمع مهما أمكن سواء كان عرفا أو عقلا أو لا من الطرح، نحن نمنع مو القاعدة كلية القاعدة، أي أن القاعدة لا شمول لها إلى الإمكان العقلي، ولهذا قال شنو؟ وهذا دليل آخر على عدم كلية القاعدة. الدليل الثالث شرحنا الإجماع، الدليل الثالث على بطلان القاعدة إجماع العلماء، لأنه كلهم قام ديدنهم على أن العمل إنما المدار فيه على الإمكان العرفي، والشاهد على ذلك أن الكل يعمل المرجحات مع إمكان التأويل في تلك الروايات. فقامت فعلماء المسلمين من زمان الصحابة إلى يومنا، يقول الشيخ، لم يزالوا يستعملون المرجحات في الأخبار المتعارضة مع إمكان الجمع جمعان تبرعيا. قال مضافا إلى مخالفة آل الإجماع، فإن علماء الإسلام من زمان الصحابة، اشترنا زمان الصحابة احنا لأنهم سألوا الأئمة في التعارف الروايات، جاءتنا روايات من زمان الأئمة الصالح، فما بعد فأيضا هم كانوا يعيشون مشكلة في التعارض، فكانوا يعملون المرجحات. خب، لم يزالوا يستعملون المرجحات في الأخبار المتعارضة بظواهرها، ثم اختيار أحدهما إخلين صاحب المزية وطرح الآخر من دون تأويلهما معا لأجل الجام. ماذا تفعل في عبارة العوالي اللآلي؟ يأتي إن شاء الله كيف تدعي الإجماع ولا تدعي الإجماع على الخلاف. فاصل المرتضى وشخطوس صرنا واضح. يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.